هذا عياد الجيلاني صحبة الزميل المخرج نجيب بلاي يحييكم ويقدم إلى حضراتكم أرضا لأهم الأنباء. أعلنت كتائب شهداء الأقصى المنبثقة عن حركة فتح اليوم الأحد دعمها لقرار حركة فتح بترشيح محمود عباس أبو مازن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية المقررة في 9 من كانون 2. وقالت الكتائب في بيان لها: إننا نعلن عن التزامنا ودعمنا الكامل للأخ أبو مازن الذي نرى فيه تجسيدا لإرادة أبناء شعبنا المناضل. وأكدت الكتائب: الحفاظ على الوحدة الوطنية ومواصلة الجهاد الجهود الهادفة إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بما يفشل كل مخططات العداء الهادفة لخلق الفتنة وزرع بذور الصراع الداخلي. ودعت الكتائب إلى مواصلة الحفاظ على الثوابت والوطنية في العودة والاستقلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف باعتبارها صمام أمان الموقف الفلسطيني وعنوانا لوحدة الموقف وتأكيد حقنا الثابت في مقاومة الاحتلال والعدوان بحسب البيان. وكان المجلس الثوري لحركة فتح وافق مساء الخميس خلال اجتماعه في رام الله بالضفة الغربية على ترشيح محمود عباس لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية في انتخابات 9 من كانون 2 خلفا للزعيم المرحوم ياسر عرفات. نجا قائد قوات الحرس الوطني العراقي في مدينة الرمادي العميد فهد النمراوي من محاولة اغتيال الليلة الماضية فيما أصيب 2 من حراسه الشخصيين بجروح حسب ما أفاد مسؤول في الشرطة في المدينة اليوم الأحد. وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن النمراوي تعرض إلى محاولة اغتيال عند حوالي 8 مساء حين فتح عليه مسلحون مجهولون النار وهو في طريق عودته إلى منزله من مدينة هيت. وأضاف أن الهجوم أدى إلى جرح 2 من حراسه الشخصيين واحتراق إحدى سيارات الموكب. من جانب آخر قتل عراقي برصاص قناص في منطقة شارع 20 وسط مدينة الرمادي حسب ما أكد الطبيب حمدي الراوي من مستشفى المدينة، وأضاف أنه تم إرسال الجثة إلى دائرة الطب العدلي في الرمادي لتشريحها ومعرفة نوع الرصاص المستخدم في الهجوم. وفي بغداد أصيب جنديان أمريكيان بجروح صباح اليوم من جراء انفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة على الطريق المؤدي إلى مطار بغداد الدولي وفق بيان عسكري أمريكي. وأوضح البيان أن سيارة مفخخة انفجرت عند 8:40 بالتوقيت المحلي مما أسفر عن إصابة جنديين أمريكيين بجروح وإلحاق أضرار بسيارة عسكرية على طريق المطار. وفي بعقوبة شمال بغداد أصيب 3 مدنيين عراقيين بجروح اليوم في انفجار 4 قذائف هاون بالقرب من مقر للشرطة حسب ما أفاد مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس بريس. وانفجرت القذائف بالقرب من مركز شرطة الوحدة الذي يقع في حي الوحدة غرب بعقوبة عند حوالي 9:30 بالتوقيت المحلي، وذلك بينما كان نحو 15 متطوعا يقفون عند مدخل المركز. وقال الضابط محمد مقداد إن الانفجارات أدت إلى إصابة 3 أشخاص بينهم امرأة مسنة وأحد المتطوعين. ومن جانبه أكد مصدر طبي من مستشفى بعقوبة العام فضل عدم الكشف عن اسمه أن المستشفى تسلمت 3 مصابين بينهم امرأة مسنة إصاباتها خطيرة. من جهة أخرى أوقف الحرس الوطني أمس السبت شخصا وصادر أسلحة في منطقة جبلة على بعد 50 كيلومترا شرق الحلة بحسب ما أفاد مسؤول في الحرس اليوم الأحد. وأكد يحيى المسافري الضابط في الحرس الوطني أنه تم توقيف 42 شخصا بينهم عدد من الجرحى في منطقة جبلة بعد حصول اشتباكات بين قوات الحرس الوطني والقوات الأمريكية ومسلحين استخدمت فيها المروحيات الأمريكية. وقال إنه عثر في المكان على أسلحة خفيفة. وشهد مراسل وكالة فرانس بريس في مدينة الحلة المئات من عناصر الحرس الوطني والشرطة العراقية يعودون إلى مقارهم بعد مشاركتهم في هذه العملية، وهم ينقلون المعتقلين موثقي الأيدي ومعصوبي الأعين إلى أحد سجون الحلة. وكانت بدأت القوات الأمريكية والبريطانية والعراقية قبل أيام هجوما واسعا على مناطق اللطيفية والمحمودية واليوسفية والحصوة والإسكندرية جنوب بغداد للقضاء على بعض جيوب المقاومة. قال شهود عيان إن قنبلة انفجرت على طريق سريع في بغداد اليوم الأحد أثناء مرور قافلة عربات تحمل أجهزة رياضية ويستخدمها عادة متعاقدون أجانب ومسؤولون عراقيون. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي من استوديوهاتنا في براغ عرضا لأهم أنباء المساء. طاب مساءكم.
سيداتي وسادتي، لنا عودة للاستماع إلى برامجنا وتقاريرنا المخصصة لهذه الفترة من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتضمن تقريرا عن الانتخابات في العراق، وتصريحا من الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، وتقريرا يتعلق بمطار بغداد الدولي، ونختم هذه الساعة ببرنامج قضية في حوار. أما الآن فنتابع مقابلة مع عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن للحديث عن أهداف العملية العسكرية الواسعة التي تقوم بها القوات المشتركة منذ عدة أيام والتطورات الميدانية فيما يعرف بمثلث الموت. هذا اللقاء أجره زميل ناظم ياسين.
العقيد الركن علي حسين جاسم، عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن، العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم بليمث روك تتواصل منذ أيام، ونقرأ يوميا عن مداهمات تسفر عن اعتقال مقاتلين أو من يشتبه في كونهم مقاتلين. هل يمكن القول أن هدف هذه العملية هي فقط اعتقال هؤلاء المقاتلين، أم أن لها يعني أهدافا أخرى؟
طبعا ما يجري الآن جنوب بغداد هو مداهمات للبيوت لاعتقال من هم بسن القتال من الشباب. بعد انتهاء المرحلة الأولى وهي القتال والقصف الشديد أرضا وجوا على معقل المقاومة في الفلوجة، اعترفت القيادة الأمريكية بوقتها بالعراق اللي موجودة بالعراق كأن الكثير من المقاتلين تسللوا جنوبا على الطريق الأسهل والأسلم لهؤلاء، وهو المناطق الزراعية الممتدة بين الفلوجة والتي تؤدي مباشرة وتربط الفلوجة شرق نهر الفرات بالمحمودية واللطيفية والإسكندرية، ويعتقد أنهم توزعوا في تلك المناطق. لذلك شنوا حملة الأسبوع الماضي قوامها حوالي 5000 عسكري من أمريكان وبريطانيين وقوات عراقية لتنظيف هذه المنطقة، والمداهمات اللي تصير ليلا ونهارا لصعوبة سؤال أهل هذه المناطق هل هذا هو غريب أو هل هذا من أهل المنطقة، يداهمون ما عندهم وقت أن يسألون أحد فيعتقلون أكبر عدد ممكن من هؤلاء.
أستاذ علي، يعني ليس هناك اشتباكات في هذه العملية؟
نعم، تصير مقاومة ويصير ضرب. يعني اليوم في الحلة صايرة مقاومة، اليوم حتى في عقر القوات، تمركز القوات الأمريكية بالرمادي، اليوم هجوم صباحا على مركز ناحية الحبانية.
طيب عقيد ركن علي، يعني هؤلاء الذين يقاومون هل هم يعني من فلول المتمردين في الفلوجة، أم أنهم كانوا متمركزين في هذه المنطقة أصلا؟
يعتقد أنه قسم من عدهم تسللوا، من لأن هم اعترفوا الأمريكان بأن عدد كبير تسلفوا، هناك عدد لا بأس به تسللوا، وثم هناك آخر يتعاطفون معهم، لأن القوات الأمريكية مصرة على أسلوب القتال، الدخول في قتال بعيدا عن القتال زائدا الانتقام، بعيدا عن التشاور مع وجهاء المنطقة لتوزيع الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة والقوات الأمريكية لاستتباب الأمن بالمنطقة. هذا هو السبب.
طيب سؤال أخير، يعني كم سوف تستمر برأيك هذه العملية؟
عملية الاعتقال؟
يعني هي هاي العملية المستمرة منذ أيام، يعني هل لها أن تستمر يعني أسابيع أم أنها قد تنتهي في أيام مع اعتقال جميع من يشتبه فيهم؟
لا بدون شك هي هذه إلها مدة زمنية، راح يفرغون المنطقة من كل من يشكون هو بعمر حمل السلاح، راح يعتقلوهم، ولكن باعتقادي أن ذلك سوف لن ينهي مشكلة المقاومة والقتال هنا وهناك مثل ما يجري الآن في بغداد وفي بعقوبة في كل مكان.
العقيد الركن علي حسين جاسم، عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن، شكرا جزيلا.
شكرا.
ومن العمليات العسكرية للقوات المشتركة في جنوب بغداد ننتقل إلى موضوع الانتخابات في العراق ورد الحكومة العراقية على عدم تأجيلها. المجلس الأعلى للثورة الإسلامية اعتبر التأجيل خرقا لقرارات الأمم المتحدة وقانون إدارة الدولة الانتقالي. لنستمع إلى مسؤول العلاقات السياسية في المجلس رضا جواد تقي الذي التقاه مراسلنا حيدر الرشيد ليعرض رأي المجلس.
لا تأجيل في موعد الانتخابات، هذا ما أعلنته الحكومة العراقية المؤقتة في ردها على الدعوات التي أطلقتها بعض القوى والأحزاب التي دعت فيها إلى إرجاء موعد الانتخابات 6 أشهر كي تحظى العملية بمشاركة أوسع. قرار الحكومة العراقية هذا صب في مصلحة بعض الأحزاب على حساب أحزاب أخرى، وذلك بدوره أوجد انقساما في المواقف حول ذلك القرار. المجلس الأعلى للثورة الإسلامية كان من أشد المؤيدين على إجراء العملية في موعدها، معتبرا إن أي تأجيل فيها هو خرق لقرارات الأمم المتحدة وقانون إدارة الدولة الانتقالي. مسؤول العلاقات السياسية رضا جواد تقي يعرض لموقف المجلس.
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق دعا يوم أمس لاجتماع في مكتب سيد رئيس المجلس الأعلى سيد عبد العزيز الحكيم، وحضر هذا الاجتماع حدود 40 حزب وشخصية سياسية عراقية من مختلف الأطراف. أكد المجتمعون في اجتماعهم يوم أمس على مطالبتهم الأكيدة على أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد بقانون إدارة الدولة الانتقالي، وأن أي تأجيل للانتخابات معناه نقض وضرب لقانون إدارة الدولة ونقض وضرب لقرار الأمم المتحدة 1546، فتأجيل الانتخابات يعني طعن وضرب لقرار الأمم المتحدة ولقانون إدارة الدولة الانتقالي، وتأجيل الانتخابات يعني البقاء القبول ببقاء قوات الاحتلال وببقاء قوات متعددة الجنسيات.
بعض الأحزاب والقوى كانت قد أعلنت سلفا مقاطعتها للانتخابات بسبب الأعمال العسكرية الدائرة في بعض المدن، وهي ترى أن اللجوء إلى الحوار يعزز من ثقة الشعب في الحكومة، وهذا ينسحب وينعكس إيجابا على العملية السياسية. سكرتير الأمانة العامة لحزب العراق الموحد محمد طه الهديوش يعرض لوجهة نظر حزبه.
المكونات العراقية مكونات محددة يعني معلومة، فأي خلل في هذه المكونات معناه خلل في نتيجة الانتخابات. بعد إحنا نوش العجلة من إجراء الانتخابات، حتى الأديان السماوية بما في ذلك الدين الإسلامي والقرآن الكريم من نزل بالتدريج لمدة سنين، وهو بناسخ ومنسوخ، هناك آيات نسخت آيات أخرى تبعا لطبيعة المرحلة اللي يعيشها البشر وحاجة البشر لها. قد ما ندرك أن تأجيل الانتخابات بها مصلحة العراقيين بالتأكيد تكون مع تأجيل الانتخابات، ولذلك احنا اتخذنا قرار يوم 9/11 في عدم المشاركة في الانتخابات نتيجة لتصرف اللي صار والقتل الجماعي اللي صار في منطقة الفلوجة وعدد من أخرى، في حين أننا كنا ندعو إلى الحوار السياسي وصولا إلى اتفاق مع كل أطراف المكونة للمجتمع العراقي. نحن مع قوة معينة في العراق، قوى سياسية ومؤسسات أخرى وهيئات أخرى، اتفقنا على مقاطعة الانتخابات وحددنا عدد من المطالب. إذن وضع الأمني له أهمية كبيرة جدا في تحديد الانتخابات والمشاركة بها، فإحنا من مطالبنا إيقاف القتال والحوار، فميصير حوار بالتأكيد تكون نتائج أفضل. فمن الفقرة اللي طلبناه هو إيقاف القتال في كل مدن والعودة للحوار المباشر مع كل أطراف، وإحنا كل ما كان الحوار أوسع كل ما ضمننا عدد كبير من الناس والقوى السياسية تشارك في العملية الانتخابية وهذا يكون أفضل البلد.
إن مسألة تأجيل موعد الانتخابات أو إقرار موعدها يجب أن لا يتقاطع مع المصلحة الوطنية، وهذا هو الأهم بالنسبة للحزبين الكرديين الرئيسين. من الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤول العلاقات فرج فويلي:
الحقيقة بالنسبة إلى تحديد موعد الانتخابات في 31/1 هو جاء بناء على قانون قرار إدارة الدولة، أما موضوع التمسك بهذا الموعد أو تغييره فأنا أعتقد القرار قرار عراقي، نحن بالنسبة لنا نحترم هذا القرار إذا كانت طبيعي جاءت بموافقة أغلبية هذه الأطراف السياسية. في الأمس طلع تصريح باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني أيضا يقرون بأنه نحن مع قرار موقف الشعب العراقي وقوى السياسية سواء كان مع تأجيلها أو إجراءها في الوقت المحدد.
كان هذا استطلاعا لموقف بعض الأحزاب السياسية بشأن قرار الحكومة العراقية المؤقتة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى أعزائي في بغداد، حيث تحدث مدير الرقابة في الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث سامي العسكري حول إعادة تعيين الكثير من أعضاء حزب البعث المنحل في وظائف مهمة في الدوائر الحكومية. أحمد الزبيدي أجرى هذا اللقاء.
كشف مدير الرقابة في الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث في العراق سامي العسكري أن الكثير من أعضاء حزب البعث المنحل قد اخترقوا بعض الدوائر الحكومية عن طريق إعادة تعيينهم في بعض المناصب المهمة، وأكد في تصريح خاص لإذاعتنا أن الهيئة تتعرض الآن إلى هجمة من قبل بعض المسؤولين من أجل استثناء بعض القياديين في الحزب المنحل.
الذي حصل أن أعداد لا بأس بها من البعثيين الكبار، يعني من أعضاء فرق وأعضاء فروع وأعضاء شعب، جرت إعادتهم إلى كثير من الوزارات دون التزام بضوابط الاجتثاث، مثال وزارة الداخلية كمثال، وزارة الصحة ووزارات أخرى. كذلك المعلومات اللي عندنا أنه في مؤسسات الشرطة، في مؤسسات الحرس الوطني، دخلت كثير من العناصر البعثية اللي متورطة بجرائم. يعني نحن يجب أن يكون واضح أن هي القضية ليست كل بعثي هو مستهدف. أولا قرار الاجتثاث لا يشمل البعثيين اللي هم دون عضو الفرقة، وإنما يشمل أعضاء الفرق، وحتى أعضاء الفرق هم يمكن استثناءهم إذا ثبت أنه يعني تاريخهم كان أبيض أو لم يرتكبوا بجرائم بحق الشعب العراقي، فمن حقهم أن يقدموا بطلب استثناءهم من هذا القرار. وفعلا خلال الأشهر الماضية، يعني منذ بدأت عملية، يعني منذ بدأ نشاط الهيئة، حوالي 8000 واحد من هؤلاء جرى استثناءهم وعادوا إلى وظائفهم. الاجتثاث إنما يشمل شريحتين في الواقع، يشمل الشريحة اللي أكثر من عضو فرقة، يعني عضو فرع أو شعب، هؤلاء يعني يشملهم طرد من الوظائف وعدم تسلم وظائف رسمية، ويشمل المرتبطين بالأجهزة القمعية. والمشكلة تسلل بعض القيادات الحزبية الكبيرة والقيادات الأمنية للأجهزة الأمنية، للشرطة، للمخابرات، للحرس الوطني، يعرض أمن البلاد إلى الخطر. يعني احنا رأينا نماذج من ذلك، قائد الحرس الوطني في ديالة مثلا يعتقل ويثبت أنه تواطأ وتعاون مع الإرهابيين ومع المجموعات المسلحة، مسؤول الأمنية في مجلس الوزراء اللي أمامه تجي كل تفاصيل الموظفين وسجلاتهم وعناوينهم يعتقل ويتهم بأنه يسرب هذه المعلومات إلى العناصر الإرهابية.
وعن دور الهيئة في الانتخابات العامة القادمة أوضح العسكري:
يعني للهيئة دور أساسي في الاعتراض أو إلغاء الترشيح أي واحد يثبت أنه كان حزبيا من درجات الفرقة فما فوق. يعني حتى الذين استثنوا، أنا كما قلت الاستثناء يشمل يعني محصور بسنة واحدة، وبالتالي هو استثناء مؤقت، وصار أكثر من لقاء مع المفوضية العليا للانتخابات، وصار اتفاق على أن أي بعثي في عضو فرقة فما فوق سواء استثني أم لم يستثنى لا يحق له الترشيح لعضوية الجمعية الوطنية القادمة. فإحنا حريصين أنه أن لا تتغلغل هذه العناصر إلى المفاصل الحساسة في الدولة وفي المجتمع العراقي.
وحول استمالة بعض الأحزاب السياسية الحالية لبعض أعضاء حزب البعث المنحل أوضح العسكري:
وفي الواقع هي لعبة خطرة تمارسها بعض الأحزاب، يعني بعض الاتجاهات تجد أن في هذه الشريحة، وهي شريحة ليست قليلة، يعني لمكاسب حزبية أو لمكاسب انتخابية تحاول استمالتها.
كان هذا لقاء مع مدير الرقابة في الهيئة الوطنية العليا لاستثاث البعث في العراق سامي العسكري. أحمد الزويدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل الآن أعزائنا إلى كردستان العراق عبر تقريرين من السليمانية وأربيل. فقد قام رئيس الوزراء العراقي الدكتور أياد علاوي بزيارة خاصة إلى السليمانية لبحث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى قضية الانتخابات. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا مصطفى صالح كريم.
في زيارة خاصة وصل الدكتور أياد علاوي رئيس وزراء العراق قصبة قلشولان القريبة من السليمانية في الساعة 8:30 بتوقيت العراق، حيث هبطت الطائرات الملوحية التي كانت تقل السيد علاوي ومرافقين. وقد رافقه الدكتور لطيف رشيد وزير الموارد المائية، وقاسم داود وزير الدولة لشؤون الأمن القومي، وجرى له استقبال حافل من قبل السادة جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، ومن أعضاء المكتب السياسي نوشيروان مصطفى وكوسر رسول علي وعمر فتاح رئيس وزراء إقليم كردستان إدارة السليمانية، وعماد أحمد نائب رئيس الوزراء والسادة الوزراء. وفي اللقاء الأولي جرى بحث مكافحة الإرهاب والإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد الإرهابيين، وإصرار الحكومة على مواصلة إجراءاتها المشددة ضد الذين يزعزعون أمن واستقرار البلاد. كما تناول اللقاء موضوع الانتخابات التي ستجرى في عموم العراق. هذا ومن المقرر وصول أشرف القاضي ممثل كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة، حيث سيعقد اجتماع مشترك وسنوافقكم بما يستجد في الأمر وعن مجمل الطروحات التي ستبحث خلال هذا الاجتماع المنوي عقده مساء هذا اليوم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
من السليمانية ننتقل إلى أربيل عبر تقرير من مراسلنا شمر رمضان حول اللقاءات التي عقدها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي مع شخصيات سياسية كردية حول موضوع الانتخابات في العراق.
التقى أشرف قاضي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق اليوم الأحد وفي اليوم الثاني لزيارته إلى أربيل ممثلي المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق البرلمان. إذاعة العراق الحر التقت سعدي أحمد بيرا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان، هو سألناه عن أبرز محاور اللقاء الذي جمعهم مع الممثل الأممي فرد بقوله:
هذا الاجتماع من وفد البرلمان الكردستاني العراق مع الممثل الخاص للسكرتير العام حول رأي البرلمان الكردستاني ما يتعلق بتأخير أو تقديم الانتخابات في موعدها المحرم، مشاركة الأوسع في هذه الانتخابات شيء جيد من ناحية، ومن ناحية أخرى ما يتعلق بموضوع كركوك وموصل وزيالة يجب أن نقوم بإزالة أثار التطهير العرقي، لأن مع بقاء أثار التطهير العرقي تؤدي إلى بقاء المشاكل في هذه المناطق وعدم وجود الاستقرار والأمن في هذه المناطق، ونحن نرفض شرعنة التطهير العرقي أو التعريب في هذه المناطق.
طيب، يعني هل كان ممثل الأمم المتحدة يعني يحمل أفكارا معينة، يحمل شيئا محددا بالنسبة لتأجيل الانتخابات أو
فقط أعلن عن استعداد الأمم المتحدة للمشاركة ومساهمة ومساعدة الجهات المحلية في مجال الإعمار ومجال دمقرطة المجتمع العراقي والانتخابات، علق الانتخابات وبعد الانتخابات.
هل أخذ يعني أخبركم بأنه سيأخذ بنظر الاعتبار المخاوف الكردية من مسألة البقرس وما إلى ذلك، مسألة المشكلة في كركوك، هذه في نظر الاعتبار ونقلها إلى الجهات العليا؟
أتصور 50% من أسباب هذه الزيارة كانت التعرف على المخاوف الكردية والتعامل معها.
هل تتوقعون أن يستجيب للمخاوف الكردية؟
أنا لا أتصور المخاوف الكردية ممكن الإهمال في هذه الأيام.
أشرتم إلى أن فترة تأخير الانتخابات هي فترة قصيرة جدا، يعني هل هناك فترة محددة ببالكم؟
مدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لأن بالإضافة إلى المخاوف الأمنية والسياسية هناك أيضا مناخ الموجودة في كردستان العراق لا يساعد على مشاركة قطاعات أوسع في هذه الانتخابات. فأنا أتصور بالنسبة للأمم المتحدة أيضا هناك موظفين للأمم المتحدة ومسؤولين للأمم المتحدة عايشوا المجتمع الكردستاني خلال السنوات الماضية في هذه المناطق، ومسألة إشكال المناخ شارك الأول كان الثاني شباب شيء معروف لدينا.
ما الذي يمكن أن نفهمه من التضارب في الأنباء الذي حصل في بغداد قبل أيام قليلة عندما وقع ممثلون عن الحزبين الكرديين الرئيسين على مذكرة يعني طالب التأجيل انتخابات لستة أشهر؟
ليس لي علم على توقيع الأحزاب الكردستانية على أي مذكرة ما يتعلق بتقديم أو تأخير الانتخابات، ولكن هذا كان القرار الأخير من القيادة السياسية الكردية أنه نحن في من الناحية الفنية مستعدون لمشاركة الانتخاب في موعده المقرر.
كان هذا السعدي أحمد بيرة القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وعضو المجلس الوطني لإقليم كردستان متحدثا عن تفاصيل المواضيع التي بحثت مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للعراق أشرف قاضي خلال لقائه شخصيات سياسية وبرلمانية في أربيل اليوم. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
مستمعينا الأعزاء، عودة إلى التقارير الواردة من بغداد، حيث استطلعت مراسلتنا ليلى أحمد رأي عدد من العراقيين حول أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية كالفواكه والخضروات واللحوم في الأسواق العراقية.
انعكست الأوضاع الأمنية والعمليات العسكرية في العراق على أسعار السوق العراقية عموما، حيث شهدت المواد والبضائع ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، لا سيما الفواكه والخضر واللحوم ومواد غذائية أخرى تأثرت بإغلاق الحدود بين العراق وبعض دول الجوار، فضلا على صعوبات التنقل بين محافظات العراق لخطورة الطرق الموصلة بينها. وبالتأكيد فإن العائلة العراقية هي الأشد تأثرا بارتفاع هذه الأسعار.
الأسعار والله مرتفعة، المخضر، الفواكه، اللحم. من نسأل الباعة يقولون يعني هاي العذر مالتهم أكيد البنزين والوقود، خطر الطريق. من نسألهم يقول يعني تو شي يجيكم ما تدرون شو نواصل لكم إياه، نطلع من الأربعة الصبح ما ندري طريق، ما ندري نلقى ما نلقى، وهناك يصير عليه مزايدة وغالي. فهذا إحنا على ما نواصل لكم يا دوب نحصل بيه شوية غالي السعر مالته.
تجار الخضر والفواكه يبررون ارتفاع أسعار هذه المواد نتيجة لغلق المنافذ الحدودية، لا سيما وإن بعض الفواكه والخضر يتم استيرادها من دول الجوار، وهو ما ذكره السيد جبار المعاضدي صاحب علوة لبيع الخضر والفواكه.
العراق اللي منتدي هي للتجارة الخارجية، وهي عن طريق الأردن وتركيا. عن طريق الأردن هي عن طريق المنطقة الأنبار والأحداث اللي صاير في الانفلات الأمني اللي بيش المنطقة، وإضافة إلى منطقة الموصل على الحدود التركية عن طريقها. أما الأوضاع الأمنية والانفلات الأمني هناك طبعا يتأثر حالا سلما وعدم وجود رقابة، أثرت على هاي كل الأمور، هاي أثرت على ارتفاع الأسعار المواد الغذائية، المواد الزراعية، الفواكه، اللحوم.
في حين يرى البائع هشام ناجي صاحب محل لبيع الخضروات بأن صعوبة التنقل بين المحافظات أدى إلى ارتفاع الأسعار نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية.
سبب ارتفاع الأسعار في الوقت الحاضر يعود إلى غلق الطرق بين المحافظات، وخاصة الحدود بين سوريا وعمان وتركيا بسبب الأوضاع بالموصل بالفلوجة، وارتفاع أسعار الوقود والبنزين، وسبب الأوضاع الأمنية المتردية. كل هذا يعني سبب في ارتفاع الأسعار في الوقت الحاضر.
ولم تتوانى بعض العوائل من مطالبة الحكومة بضرورة التدخل للحد من ارتفاع الأسعار وجشع الباعة عن طريق تأمين الطرق بأجهزة الشرطة والحرس الوطني. هذا ما جاء على لسان المواطنة أقبال عبد الأمير.
أسعار السوق مرتفعة، أسعار المخضر والفواكه كلها ارتفعت بالعام، شوكت لا شوية المخضر أخص، الفواكه أحسن. من يحجون وياهم يقولهم صوت الفلوجة وصوت المعارك، الطريق خطر والحدود مغلقة، هم ما يصدقون يعني باعة المخضر والفواكه. يعني تصير فد أزمة، حتى هم من جانبهم يرفعون أسعارهم ومن ترتفع الأسعار بعد ما تنزل. فالمفروض الحكومة تأمن لنا الطريق، تأمن الشرطة، الحرس الوطني، هاي يعني هاي تتعلق بقوة المواطن بأكله بشربه بعيشته، ولو هي عملية صعبة لكن أنا كنا نتأمل خير مو نتفاجأ. يعني أسعار مرتفعة، الوقود، أمور أخرى يعني كل الصعبة صارت على العائلة العراقية.
ويؤكد بعض المواطنين على أن التجار يلجؤون إلى رفع الأسعار كلما طرأت زيادة على الرواتب، هذا إلى جانب الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعم البلاد.
من أسباب ارتفاع الأسعار في القطر العراقي احنا مثل ما نعرف، لأنه كل زيادة بالرواتب ترافقها زيادة بالأسعار نتيجة جشع التجار. هذا كنقطة. ولو النقطة الثانية، بسبب إغلاق المنافذ الحدودية والأوضاع الأمنية في الشمال والجنوب والغرب، كلها ساهمت في ارتفاع الأسعار، ونتمنى من الله تساهم في الأسعار على مود ما يضر كاهل المواطن.
كان هذا تقريرا عن ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات والتي تشهدها السوق العراقية هذه الأيام. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تلجأ الطائرات القليلة التي تهبط في مطار بغداد الدولي إلى مناورات مثيرة تحسبا لاحتمال التعرض لنيران أرضية بسبب الأوضاع الأمنية الحالية، وتشكل هذه المناورات اختبارا لمهارات الطيارين وامتحانا لقوة أعصاب المسافرين. حول هذا الموضوع أعد فارس عمر التقرير التالي.
أنفق النظام السابق ملايين من أموال الشعب العراقي لبناء مطار بغداد الدولي وفق أحدث المواصفات في حينه، وأطلق على المطار اسم صدام الذي صادر هوية المطار كما صادر العديد من معالم العراق الحضارية الأخرى. وبسبب مغامرات النظام التي كلفت الشعب غاليا تحول المطار إلى بناء مهجور تعبث فيه الفئران. ولكن عندما أعيد فتح المطار بعد الحرب الأخيرة أصبحت الرحلات الجوية إلى مطار بغداد مغامرة تضاهي أكثر أفلام المغامرات إثارة وتشويقا للطيارين وطواقم الطائرات وللمسافرين على السواء. فما أن تقترب الطائرة القادمة إلى مطار بغداد حتى ينطلق جهاز الإنذار الآلي محذرا من خطر الاصطدام ومنبها برج المراقبة إلى وجود طائرة بحاجة إلى نجدة. وسبب ذلك هو أن قائد الطائرة يعمد إلى مناورة خطرة اصطلح على تسميتها الهبوط الحلزوني قبل أن يبدأ الخطوة النهائية بالنزول صوب المدرج. والحق أن الخطوط الجوية العراقية ونظيرتها الملكية الأردنية هما شركتا الطيران الوحيدتان اللتان تسيران رحلات تجارية بمواعيد محددة من بغداد وإليها. ويستخدم هذه الرحلات التي تستغرق مدة ساعة بين بغداد وعمان ممثلو الشركات الأجنبية والصحفيون وبعض المواطنين وغيرهم من الذين لا يريدون السفر على الطريق الصحراوي المحفوف بالمخاطر بين بغداد وعمان، ولكنهم في الحقيقة يستعيضون عن مخاطر الرحلة البرية بمغامرة من نوع آخر ساحتها أجواء بغداد. وتنقل وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن روبرت براند وهو طيار من جنوب أفريقيا يعمل للخطوط الجوية الملكية الأردنية قوله إن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقال عن الرحلات الجوية إلى مطار بغداد هو إنها ليست رحلات مملة ولا تمر أبدا من دون حوادث، بل هناك دائما ما يختبر مهارات الطيار. وعلى الرغم من عدم وقوع حوادث خطيرة منذ موافقة السلطات الأمريكية على السماح باستئناف الرحلات المدنية في العام الماضي، فإن الطيارين الذين يستخدمون خط بغداد عمان يؤكدون أنهم كثيرا ما يقومون بمناورات جوية صعبة لتفادي الاصطدام بالطائرات العسكرية الأمريكية التي تكثر حركتها قرب المطار. ويوضح طيار الخطوط الجوية الملكية الأردنية براند أن على الطيارين أن ينتبهوا ويحذروا من الطيارين العسكريين الأمريكيين حتى عندما لا تكون هناك عمليات عسكرية. ويقوم الأمريكيون عادة بغلق المطار للطائرات المدنية مدة أيام في حالة وجود حركات عسكرية. يعمل براند لشركة طيران جنوب أفريقية تؤجر الطائرات وطواقمها للعديد من شركات الطيران في شرق أفريقيا والشرق الأوسط، ومن هذه الشركات الخطوط الجوية الملكية الأردنية. وتستخدم الشركة طائرات ذات محركين من طراز F-28 لا تحمل أي علامات أو أسماء تشير إلى هويتها. ويقول خبراء إن هذه الطائرات مناسبة بصفة خاصة للمناورات الخطرة المطلوب من الطيارين تنفيذها لدى الإقلاع من مطار بغداد والهبوط فيه تحسبا لنيران المسلحين الأرضية. ففي العام الماضي أصيبت طائرة شحن مدنية بعد الإقلاع بقذيفة أطلقت من الكتف، وفي وقت سابق من هذا العام قتل مسافر في وابل من رصاص المسلحين وهو على متن طائرة نقل أسترالية عملاقة من طراز هرقل C-130. وفي وقت أقرب عثر على قنبلة بين أمتعة مسافر مغادر إلى عمان من بغداد، وقد أصدرت السفارة الأمريكية في أعقاب الحادث تحذيرا من مخاطر السفر جوا من مطار بغداد. ولتفادي التعرض إلى نيران المسلحين يستخدم الطيارون مناورات وأساليب غير معهودة في قطاع الطيران لدى الهبوط، فهم يحلقون فوق مطار بغداد على ارتفاع 15,000 قدم ثم يبدأون الهبوط عموديا تقريبا في سلسلة من الانعطافات الحلزونية الحادة التي تقلب معدة المسافر وتسمره في مقعده. وبعد الهبوط يقوم أفراد الطاقم بدورة سريعة حول هيكل الطائرة وأجنحتها للتأكد من عدم وجود ثقوب ناجمة عن أسلحة نارية. ويعمل الطيارون كل ما بوسعهم للبقاء فوق حدود المطار عند الإقلاع أو الهبوط. هذا وكان مطار بغداد أغلق بوجه التحليقات غير العسكرية عدة مرات في الأسابيع الماضية.
أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية.
شبهدا هيو مثل الطيرة
هيو بنت الديرة هيو حلوة صغيرة هيو بنت الديرة هيو حلوة صغيرة هيو تمشي بهدا تمشي بهدا هيو مثل الطيرة
سيداتي وسادتي، حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار مخصصة لموضوع آلية عمل الهيئة العليا للانتخابات في إقليم كردستان، حيث التقى حسين سعيد مع رئيس الهيئة نوري طالباني. إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضية في حوار، حوارات إسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعين الكرام، وسعدتم بالخير أوقاتا، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج قضية في حوار التي نواصل فيها إلقاء الضوء على الاستعدادات الجارية لتنظيم أول انتخابات حقيقية في تاريخ العراق منذ نحو 50 عاما، والتي من المقرر أن تجرى في 30 من كانون الثاني المقبل. فبعد أن حاورنا في سياق حلقات سابقة من البرنامج رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن آلية عمل المفوضية ومهامها، كما التقينا متحدثين باسم الجاليات العراقية المقيمة في دول أوروبية والولايات المتحدة، وتناول الحوار قضية إشراك المغتربين والمهاجرين العراقيين في الانتخابات. نقول بعد كل ذلك إن الانتخابات المقرر إجراؤها في 30 من كانون الثاني المقبل هي أول انتخابات عامة وحرة يشهدها العراق منذ العام 1954، وسيختار الناخبون العراقيون خلالها جمعية وطنية انتقالية من 275 عضوا، كما سينتخبون أعضاء مجالس المحافظات. أما الناخبون في إقليم كردستان الذي يشمل 3 محافظات هي السليمانية وأربيل ودهوك، فبحسب قانون إدارة الدولة سيختارون أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية العراقية ونواب برلمان الإقليم الذي كان أنشئ العام 1992 وأعضاء مجالس المحافظات 3. ومع اقتراب موعد الانتخابات عقد 15 حزبا كرديا وعربيا اجتماعا تداوليا في السليمانية، أكدوا في ختامه ضرورة حشد طاقات جميع القوى التي وصفوها بالخيرة لاستنهاض جماهير الشعب لدعم العملية السياسية وإنجاز الاستحقاق التاريخي في إجراء الانتخابات العامة، والعمل على تنفيذ البند 58 من قانون إدارة الدولة والمتعلق بإعادة الأوضاع الطبيعية إلى كركوك. نلتقي في حلقة هذا اليوم الدكتور نوري طالباني رئيس الهيئة العليا للانتخابات في إقليم كردستان لإلقاء المزيد من الضوء على آلية عمل الهيئة وخصوصية العملية الانتخابية في الإقليم. الدكتور نوري طالباني رئيس الهيئة العليا للانتخابات في إقليم كردستان التي تمثل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ضمن إقليم كردستان، مرحبا بك في برنامج قضية في حوار.
أهلا وسهلا.
دكتور، ما هي مهمة هذه الهيئة بالتحديد؟ ماذا تقوم به في إقليم كردستان؟
تقوم الهيئة بجميع الأعمال المطلوبة من المفوضية العليا المستقلة الانتخابات في العراق، ولكن ضمن حدود إقليم كردستان العراق التي تشمل حاليا محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، وجميع القوانين والقرارات الصادرة في هذا الخصوص أي التي تخص الانتخابات التي تجرى في العراق قبل نهاية الشهر الأول من عام 2005 سوف تطبق في إقليم كردستان أيضا.
طيب، هل الانتخابات عفوا هل الانتخابات في إقليم كردستان منفصلة عن الانتخابات اللي راح تجري في العراق عموما أم أنها متميزة عنها؟
تجرى الانتخابات تجرى 3 أنواع في الانتخابات في إقليم كردستان، فبالإضافة إلى انتخاب المجلس الوطني العراقي وانتخاب مجلس خاص بكل محافظة من محافظات العراق، تجرى انتخابات خاصة لانتخاب برلمان إقليم كردستان، ولكن الانتخابات الأخيرة الخاصة ببرلمان إقليم كردستان تجرى بموجب قانون خاص بالانتخابات صادر عام 1992 مع التعديلات التي أجريت على هذا القانون مؤخرا أي قبل بضعة أيام، وقد أجريت هذه التعديلات على هذا القانون الأخير لتكون متماشية مع قانون الانتخابات الصادر في العراق.
طيب المفوضية في المفوضية العليا في بغداد تقوم بتسجيل كيانات سياسية أو الهيئات أو الأفراد للترشيح، هل الهيئة العليا للانتخابات في إقليم كردستان تقوم بنفس العملية؟
بالنسبة لهذا الأمر جميع الاستمارات التي نتلقاها من الأحزاب والمنظمات وحتى الأفراد الآخرين نقوم بإرسالها إلى المفوضية العليا في بغداد، فهي الجهة الوحيدة المختصة بإقرار تلك الهيئات أو الكيانات السياسية. نحن فقط نقوم بدور استلام هذه الاستمارات وإرسالها إلى بغداد.
يعني معنى ذلك أنتم بس حلقة وصل بين الأحزاب الموجودة في المنطقة في إقليم كردستان وبين المفوضية العليا
بصورة خاصة فيما يتعلق بهذا الأمر.
بس الاجتماع الأخير للأحزاب الكردية والتنظيمات السياسية العربية في دوكان كان هناك يعني طرحت مسألة الكركوك، هل الإشكال هذا تتصور أنه ممكن حل أم سيخلق مزيد من المشاكل؟
هيئتنا ليست مسؤولة عن إجراء الانتخابات في محافظة الكركوك، ولهذا السبب لا نستطيع التدخل في هذا الأمر، ولكن طبيعة الحال لدي رأي خاص بهذا الموضوع، خاصة وإنني من أبناء مدينة كركوك وقد كتبت عدة كتب ودراسات حول الوضع الخاص بمحافظة كركوك.
يعني محافظة
طبيعة
كركوك؟
الحال نعم.
عفوا، محافظة كركوك غير تابعة للهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان يعني.
لا محافظة كركوك لا تدخل حاليا ضد إقليم كردستان العراق، ولذلك فإن هيئتنا لا تكون مسؤولة عن إجراء الانتخابات في هذه المحافظة بحدودها الإدارية الحالية.
نعم، ولكن الشيء القضية اللي تطرح أنه إذا الأحزاب الكردية في إقليم كردستان دخلت في يعني طرحت قائمة انتخابية موحدة، فمعنى ذلك أنه هذه القائمة الانتخابية الموحدة سيتم انتخابها من قبل مواطنين الموجودين في إقليم كردستان فقط، هل من معقول أن واحد موجود في البصرة مثلا ينتخب القائمة الموحدة الموجودة الكردية؟
بالنسبة لانتخاب المجلس الوطني العراقي سمعنا بأن جميع الأحزاب والهيئات الكردستانية سوف تدخل في هذه الانتخابات بقائمة موحدة، ويحتمل أن تتعاون في هذا الصدد مع عدد من الأحزاب والهيئات العراقية الأخرى. أما بالنسبة للانتخابات التي سوف تجرى على نطاق إقليم كردستان أو على نطاق المجالس الخاصة بالمحافظات، فلم نتلقى أي معلومات بصدد اشتراكها في هذين الانتخابين بصورة موحدة.
يعني الأحزاب الكردية إذا طرحت قائمة موحدة مع أحزاب عربية كما صار في الاجتماع، معنى ذلك
ضمن نطاق العراق نطاق العراق لانتخاب المجلس الوطني العراقي، هذا وارد وأعتقد متفق عليه. أما فيما يتعلق بانتخاب برلمان إقليم كردستان أو حتى بالنسبة لمجالس المحافظات في برلمان إقليم كردستان أو في محافظة كركوك، فلا علم لنا بوجود قوائم موحدة للأحزاب الكردستانية.
طيب الآن في إطار إقليم كردستان موجود في برلمان، والآن سيعاد انتخاب هذا البرلمان، كيف يكون الوضع الدستوري هذا البرلمان؟ هل أنه سينسق مع الجمعية الوطنية العراقية ستنتخب لعموم العراق، أم أنه يعني الصورة غير واضحة، لأن سيكون برلمانين عمليا في العراق، برلمان لإقليم كردستان وبرلمان آخر مركزي.
يا سيدي، لو اطلعت على قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية سترى بأن هنالك أكثر من مادة قانونية خصصت لمعالجة هذا الموضوع. فجميع المؤسسات القانونية والإدارية والقضائية الموجودة في إقليم كردستان سوف تبقى محتفظة بشرعيتها وتمارس أعمالها لحين إجراء الانتخابات على نطاق العراق وانتخاب مجلس وطني عراقي، ثم إعداد دستور موحد للعراق، وإقرار هذا الدستور ليس فقط من قبل المجلس الوطني العراقي بل من قبل مجموع أبناء الشعب العراقي. بعد ذلك سوف يحدد هذا الدستور المقبول، سوف يحدد العلاقة القانونية التي ستنظم بموجبها بين إقليم كردستان وبين السلطات المركزية في بغداد.
معنى ذلك البرلمان إقليم كردستان أيضا سيكون إلى نهاية العام 2005 إلى أن يعد الانتخابات الدائمة أو بعد على أساس الدستور العراقي الدائم. يعني
بطبيعة الحال هنالك قانون خاص بالانتخابات في إقليم كردستان، وقد عدلت بعض النصوص، بعض بنود هذا القانون قبل أيام. فهذا البرلمان يبقى لمدة 4 سنوات، ولكن في نهاية الأمر الموضوع مرتبط بنصوص الدستور العراقي الذي سوف يقر من قبل المجلس الوطني العراقي ومن قبل مجموع أبناء الشعب العراقي. فهذا الدستور هو الذي يحدد العلاقة الدستورية التي ستقوم بين السلطات المركزية وبين برلمان إقليم كردستان وبين المؤسسات الإقليمية الموجودة حاليا في إقليم كردستان.
طيب شكرا جزيلا دكتور.
يا أهلا وسهلا.
الله يسلمك. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من قضية في حوار أشكر ضيف البرنامج الدكتور نوري طالباني رئيس الهيئة العليا للانتخابات في إقليم كردستان، كما أقدم جزيل شكري لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة، ولمخرج البرنامج نبيل خوري. أستودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من قضية في حوار. في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي